بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا فيما مضى شيئا من أحكام الأضحية وشروطها ومسائل كثيرة مما تقدم، وبقي تتم للباب نتذاكر إن شاء الله فيما سيأتي من الأيام. من المسائل التي تتعلق بالأضحية آداب الذكاة أو شروط الذكاة وواجبات ذلك، والذكاة المراد بها الذبح والنحر. فمن أول ذلك التسمية، ذكر اسم الله تعالى على الأضحية إذا ذبحها. وقد اتفق العلماء على مشروعية التسمية على الذبيحة مطلقا، أضحية كانت أو غيرها. لا خلاف بين أهل العلم أن التسمية عليها مشروعة، وإنما اختلفوا في حكمها، حكم التسمية ومدى تأثير تركها على الذبيحة، أي هل تحل أو لا تحل. هذا الذي حصل فيه خلاف، وهي من المسائل الطويلة ونتكلم عنها بأهم ما ذكر في ذلك. ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم في حكم التسمية، وهل يؤثر تركها على حل الذبيحة. القول الأول أن التسمية على الذبيحة شرط لا تحل إلا به، فإن تركت التسمية لا تحل الذبيحة، سواء كان تركها عمدا أو سهوا، يعني تركها متعمدا وهو ذاكر، أو تركها نسيانا قالوا لا تحل، وسواء كان عالما بوجوبها أو جاهلا. فإذا تركت التسمية قالوا فلا تحل الذبيحة، وهذا القول قول نافع مولى ابن عمر، بل أيضا نقله بعض أهل العلم عن ابن عمر، ويحتاج إلى نظر في سنده، ما وقفت عليه بسنده، لكن ذكره ابن كثير وغيره. وقول نافع مولاه، وقول الشعبي وابن سيرين. وهو أيضا رواية عن مالك ورواية عن أحمد، وقول الظاهرية داود وابن حزم، وهكذا قال به أبو ثور، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله وقال هو قول غير واحد من السلف. واستدل هؤلاء بقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا مع أمره تعالى في آية أخرى بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ثم قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا والآية عامة ليس فيها تفريق بين من ترك التسمية عمدا أو نسيانا، بل نهى الله تعالى عموما عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وأيضا استدلوا بما في الصحيحين عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قالوا فقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين إنهار الدم أي إخراجه وبين ذكر اسم الله على الذبيحة، وجعل ذلك شرطا للحل، جعل ذلك شرطا لحل الذبيحة فكل. قالوا فكما أنه لو لم ينهر الدم ناسيا أو جاهلا لا تحل ذبيحته، فكذلك إذا لم يسمي الله لا تحل ذبيحته، لأنهما شرطان قرنا في حديث واحد فلا يمكن التفريق بينهما إلا بدليل. لو أن إنسانا قتل بهيمة قتلا ضربها بالعصا حتى ماتت ثم أراد أن يأكلها لا يحل ذلك، أو أنها سقطت من مكان فماتت ولم يخرج منها دم أيضا لا يحل ذلك. ولو أن إنسان فعل ذلك بأي طريق عامدا أو ساهيا، قالوا فكذلك إذا ذكر التسمية فلا يحل ذلك. قالوا أيضا لأن التسمية شرط وجودي أي اشترط في الشرع أن يوجد، والشرط الوجودي لا يسقط بتركه عمدا ولا سهوا، كالصلاة مثلا بدون وضوء، فلو صلى بدون وضوء متعمدا أو ناسيا لا تصح صلاته، لأن هذا شرط وجودي لا يسقط مع النسيان. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين وكذلك الشيخ مقبل. فحاصل هذا أن التسمية شرط لا بد منها، وأن الذبيحة إذا تركت التسمية عليها لا تحل مطلقا. القول الثاني قالوا التسمية شرط مع الذكر دون النسيان، بمعنى أنه لو تركها نسيانا فالذبيحة حلال، ولكن لو تركها عمدا لا تحل الذبيحة، فهو شرط في حق الذاكر، وأما الناسي فلا. وهذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، وقال به جماعة من التابعين قال به مجاهد وعطاء والحسن والزهري وابن المسيب، وصح هذا القول عن ابن عباس من قوله كما سيأتي. استدل هؤلاء بأحاديث، الصريح منها ضعيف، كحديث ابن عباس عند الدارقطني مرفوعا: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل، فليسمي ثم ليأكل. وهذا الحديث عن ابن عباس عند الدارقطني وفي إسناد محمد ابن يزيد بن سنان وهو ضعيف. وأيضا المحفوظ عن ابن عباس موقوف عليه عند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح، وأما المرفوع فهو ضعيف. استدلوا أيضا بقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قالوا: فهذه الأدلة تدل على أن الناسي ليس بمؤاخذ، بل هو معفو عنه. قالوا: وإذا كان معفوا عنه فمعناه أن ذبيحته إذا نسي التسمية الله تعالى عليها حلال، لأنه ليس بمؤاخذ بهذا الترك للتسمية. أيضا استدلوا بقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قالوا: والناسي لا يفسق بذلك، والله تعالى سمى ذلك فسقا، والناسي معذور لا يفسق. قالوا: فتبين أن هذا في حق من تركها عمدا، لأن الله تعالى قال: وإنه لفسق، وهو الذي يفسق الذي تركها عمدا. والقول الثالث في المسألة أن التسمية ليست واجبة، بل هي أمر مستحب، فالذبيحة حلال إذا تركت التسمية عليها، سواء تركها عمدا أو نسيانا، مع العلم أو مع الجهل. قالوا: فتحل الذبيحة، لأن التسمية أمر مستحب ليس بواجب. وهذا مذهب الشافعي، وهو رواية عن أحمد وقول لبعض المالكية. واستدل هؤلاء بحديث عائشة في صحيح البخاري أن ناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا عليه أنتم وكلوه، سموا عليه أنتم وكلوه. وهكذا استدلوا بحديث: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر. وهذا مرسل ضعيف، مرسل ضعيف الإسناد. قالوا: وأباح الله تعالى طعام أهل الكتاب، ذبائحهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولم يذكر الله تعالى التسمية. قالوا وأما الآية وهي قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قالوا في هذا المراد بما ذبح لغير الله، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي ما ذبح للأصنام، مثل قول الله وما أهل لغير الله به. وأقرب الأقوال إلى الدليل هو القول الأول، وأن التسمية شرط مطلقا، وأن من ترك التسمية على الذبيحة فإنه منهي أن يأكل هذه الذبيحة، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. بقي الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني والثالث. أما أدلة أصحاب القول الثاني فالأحاديث التي استدلوا بها ضعيفة، وأما استدلالهم بطعام أهل الكتاب فهو عند جمهور العلماء حلال بالشروط المعتبرة، وكان أهل الكتاب معلوم أنهم يسمون الله على ذبائحهم لا يتركون التسمية، فلذا أحل. وأما ما استدل بأصحاب القول الثاني فقد أجاب أهل العلم عن الاستدلال به، ومن أحسن من تكلم عن هذه المسألة فيما رأيت بتوسع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته أحكام الأضحية والذكاة، وكان مما أجاب به عن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني والثالث بعد أن رجح القول الأول نقرأ ولو نبذا وإلا هو توسع فيه. قال رحمه الله، قال فإن قيل ما الجواب عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد فعل سبحانه وتعالى كما في حديث ابن عباس قال قد فعل، وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والجاهل مخطئ والناس لم يتعمد قلبه وقد رفع الله عنهم المؤاخذة والجناح، يعني هذا الإشكال كيف الجواب عنه؟ قال قلنا الجواب أننا نقول بمقتضى هاتين الآيتين الكريمتين ولا نعدو قول ربنا، لا نتجاوز ذلك، فمن ترك التسمية على الذبيحة ناسيا أو جاهلا فلا مؤاخذة عليه ولا جناح، ولكن لا يلزم من انتفائهما أي انتفاء المؤاخذة والجناح حل ذبيحته، فإن حل ذبيحته أثر حكم وضعي حيث إنه مرتب على شرط يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه، وأما المؤاخذة والجناح فهما أثر حكم تكليفي من شرطه الذكر والعلم، فلذلك انتفيا بانتفائهما. حاصل هذا الجواب أن الآيتين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم دلت على أن الناس ليس بمؤاخذ، لأنه لو ترك التسمية عمدا يصير في حقه أمران، تحريم الذبيحة وماذا والإثم على هذا الفاعل، يكون الذبيحة حرام وهو آثم مؤاخذ على ترك التسمية، بقي من تركها نسيانا كم يترتب عليه أمور، أمر واحد وهو أنه ليس بمؤاخذ، ولكن هل يلزم حل ذبيحته؟ لا. والله تعالى ماذا قال في القرآن؟ هل قال إن ذبيحته حلال أو نفى عنه المؤاخذة؟ نفى عنه المؤاخذة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالمؤاخذة منفية عنه ليس بمؤاخذ وليس عليه جناح الناس، لكن لا يلزم من عدم مؤاخذته أن ذبيحته حلال. مثل ذلك لو صلى إنسان بدون وضوء ونقول إذا صلى بدون وضوء متعمدا كم يترتب عليه أمور؟ أمر الأمر الأول هو الإثم، يأثم، بل قال أهل العلم إذا استحل ذلك كفر. والأمر الثاني بطلان صلاته. أما إن صلى بدون وضوء ناسيا هل يأثم؟ لا يأثم، لكن صلاته صحيحة أو باطلة؟ باطلة. كذلك الذبيحة، الذي يتركها نسيانا ليس بمؤاخذ، لا يأثم، ومع ذلك لا تحل ذبيحته، فإن الله تعالى نفى عنه في القرآن المؤاخذة ورفع عنه الجناح ولم يصحح فعله أو يجعل ما يترتب على فعله أمرا صحيحا، لبل رفع عنه المؤاخذة والجناح ولو أخطأ، قد سمى الله تعالى خطأ. إذن لا إشكال في هذه الآيات، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، أي أن الناسي ليس بآثم، ليس بمؤاخذ، وليس عليه جناح، ولكن لا يلزم أن تكون ذبيحته حلال. ثم أجاب عن حديث عائشة إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا، فقال سموا الله أنتم وكلوه. قال الجواب أننا نقول بمقتضى هذا الحديث، وأنه لو أتانا من تحل ذكاته من مسلم أو كتابي بلحم حل لنا أكله، وإن كنا لا ندري هل ذكر اسم الله عليه أو لا، لأن الأصل في التصرفات الواقعة من أهلها الصحة حتى يقوم دليل الفساد، ولسنا مخاطبين بفعل غيرنا، وإنما نخاطب بفعلنا نحن. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حيث قال سموا علي أنتم وكلوا، كأنه يقول أنتم مخاطبون بالتسمية عند فعلكم وهو الأكل فسموا علي، وأما الذبح والتسمية علي فمخاطب به غيركم، فعليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. وليس يعني أن تسميتكم هذه تغني عن التسمية على الذبح، وذلك لأن الذبح قد فات، وليس في الحديث دليل على سقوط التسمية بالجهل، ولا على أنها ليست بشرط لحل الذبيحة، لأنه ليس فيه أنهم تركوا التسمية فأحل لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللحم، وإنما في أنهم لا يدرون أذكروا اسم الله عليه أم لا، والأصل أن الفعل وقع على الصحة. بل يقال إن في الحديث دليلا على أن التسمية شرط لحل الذبيحة، وأنه لا بد منها، وإلا لما أشكل حكم هذا اللحم على الصحابة حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم لو كانت التسمية غير شرط أو كانت تسقط في مثل هذه الحال لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يضركم إذا تركوها، أو نحو هذا الكلام، لأنه أبين وأبلغ في إظهار الحكم وسقوط التسمية، ولم يرشدهم إلى ما ينبغي أن يعتنوا به التسمية على فعلهم. حاصل هذا حديث عائشة هذا سموا الله أنتم وكلوا ليس في دليل. أولا أن هذا في لحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا، يعني ما عندنا يقين أنه لم يذكر اسم الله عليه، كإنسان يبيع لحم في السوق تذهب تشتري منه لا تدري أذكر اسم الله على هذه الذبيحة أو لم يذكر اسم الله، مع أن الأصل ما هو الأصل فيه من تحل ذكاته المسلم والكتابي، الأصل أنه ذكر اسم الله، هذا الأصل أنه ذكر اسم الله لأن ذكاته تحل، لكن أنت اشتريت لحما لا تدري أذكر اسم الله عليه أم لا، تسمي الله وتأكل. فرق بين هذه الصورة وبين صورة نعلم يقينا أن هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، هذا وجه. الوجه الثاني في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا قالوا يا رسول الله لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فهذا يبين أنه كان متقررا عندهم أن التسمية على الذبيحة لا بد منها، ولذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وأنهم لا يدرون أذكر اسم الله على الذبيحة أم لا، معناه أن التسمية على الذبيحة أمر معروف عندهم متقرر أنه لا بد منه. فلما سألوا عن هذا الأمر الذي هو ليس فيه يقين، مع أن الأصل أن أفعال الناس على السلامة أي من تصح الذكاء منه، فهذا دليل على أن التسمية لا بد منها، وإنما هذا في حق من لا يعلم أسمى أم لا. فإن قيل، يذكر إشكالا آخر، ما الجواب عن الآثار التي احتج بها من لا يرى أن التسمية شرط لحل الذبيحة وأنها تسقط بالنسيان كالأثر الذي جاء عن ابن عباس؟ قال قلنا الجواب أن هذه الآثار لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي موقوفة على بعض الصحابة على ما في أسانيدها من مقال، فلا يعارض بها ظاهر الكتاب والسنة. ثم ذكر إشكالا آخر أن ابن جرير قد نقل الإجماع على أن الذبيحة إذا تركت التسمية عليها نسيانا أنها حلال، وإنما تحرم إذا تركت التسمية عليها عمدا. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين قال هذا الإجماع نقله للإجماع غير صحيح، بل هو مدفوع بما نقله غيره من الخلاف. وسبق معنا التنبيه مرارا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يرى خلاف الواحد والاثنين ناقضا للإجماع، مع أن هذه المسألة قد خالف فيها أناس كثير. قال فإن قيل إن تحريمها أي تحريم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليه إضاعة للمال، يعني ثور لم يذكر اسم الله عليه خلاص يرمى، هل هذا في إضاعة للمال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. قال الجواب أن الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ليست بمال، مثله مثل الميتة، هل رمي الميتة وإلقاؤها إضاعة للمال؟ ليس كذلك، ليس إضاعة للمال، هذا مثلها، لأنها ميتة حيث لم تذك ذكاة شرعية لفقد شرط من شروط الذكاة، فليس تحريمها بإضاعة للمال، وإنما هو امتثال وطاعة لله تعالى في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم بيّن أنه قد يمكن الانتفاع بها، ينتفع بجلدها بعد رباغه، ينتفع بشحمها في طلي السفن وإيقاد المصابيح كما جاء في الحديث. قال فإن قيل إن في تحريمها حرجا وتضييقا على الناس حيث يكثر نسيان التسمية فيكثر ما يضيع عليهم من أموالهم، وقد نفى الله سبحانه الحرج في الدين فقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالجواب أننا نقول بمقتضى هذه الآية وأن دين الإسلام ليس فيه ولله الحمد حرج ولا ضيق، فكل شيء أمر الله به فلا حرج في فعله، أمر الله لا حرج في فعله، وهذا أمر أمر الله به، وكل شيء نهى الله عنه فلا حرج في تركه لمن قويت عزيمته وصحت رغبته في دين الله. وها هو الجهاد أمر الله به وهو من أشق شيء على النفوس من حيث طبيعتها لما فيه من عرض الرقاب للسيوف وترك الأموال والأولاد والمألوف، ومع هذا نفى بعد الأمر به أن يكون قد جعل علينا في الدين حرجا فقال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأي حرج في اجتناب ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها يتركها طاعة لربي في قوله ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وليس مضطرا إليها، ولو اضطر إليها في مخمصة غير متجانف لإثم لوسعته رحمة ربه وحلت له. ثم إن في تحريم الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها نسيانا تقليلا للنسيان، فإن الإنسان إذا حرمها بعد أن ذبحها وتشوفت نفسه لها من أجل أنه لم يسم الله عليها فسوف ينتبه في المستقبل ولا ينسى التسمية. هذا مختصر من كلامه، وهو كلام مبسوط في مواضع. حاصل هذا ما هو الحاصل في التسمية؟ ها؟ أنها شرط لا تحل الذبيحة إلا به، فإن تركت فالذبيحة لا تحل، سواء تركت عمدا أو نسيانا. أن الله تعالى قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال في دعاء المؤمنين حين قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت. فالناس ليس مؤاخذا، فكيف نحن نؤاخذ نقول ذبيحتك حرام ذبيحتك حرام وهو ليس مؤاخذ؟ نعم نعم أحسنت. أننا نقول بهذه الآية نقول هو ليس مؤاخذ، هل هو مؤاخذ؟ لا ليس بمؤاخذ، لكن لا يقتضي كونه ليس مؤاخذا أن الذبيحة حلال. ها لا ما يبطل صيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقه، هذا ورد فيه النص. فكيف تعمل بقول الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ من أين لك هذا؟ أي حديث؟ فليس في الحديث دلالة كما بينا. حديث عائشة ليس في دلالة، هذا في شيء كلوا سم الله أنتم وكلوا، في شيء لا يدرى هل ذكر اسم الله عليه أم لا، شيء مبهم مجهول. أما ذبيحة يقين أنها لم يذكر اسم الله عليها، كيف يقال أن الحديث يدل عليه وهي شيء مقطوع به أنها لم يسم الله عليها؟ وهذا في أمر مشكوك فيه، أذكر اسم الله عليه أم لم يذكر اسم الله عليه، فليس في الحديث دلالة على ذلك. أيضا من المسائل التي تتعلق بالتسمية وقت التسمية، يعني متى يسمي؟ نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا هنا في صفحة 70 على أن التسمية تكون عند إرادة الذبح، فلا تكون متأخرة على الذبح ولا تكون متقدمة عليه بفاصل كثير، بل تكون إذا أراد الذبح، ولا يضر بذلك الوقت الذي يحتاج إلى إضجاعها ووضع رجله عليها. فالتسمية تكون عند إرادة الذبح، فلو كان الفاصل كثيرا لا تنفع، لابد أن يعيد التسمية إذا أراد الذبح. وأما الفاصل اليسير الذي هو من أجل تهيئة الذبيحة كإضجاعها وأخذ السكين التي تذبح بها فهذا لا يضر. أيضا مما يتعلق بذلك في لفظ التسمية، أولا أنه يشترط التلفظ بها، لابد من التلفظ بها إلا إذا عجز عن النطق كالأبكم الذي لا يقدر على الكلام. قال أهل العلم فتكفي فيه الإشارة مع نيته ما ينويه بذلك. وأما ما دام مستطيعا للتسمية فلا بد من التلفظ بها، بقي هل يشترط في التلفظ بها أن يضيف اسم إلى لفظ الجلالة الله يقول بسم الله، أو حتى لو أضافه إلى أي اسم من أسماء الله أجزاء يقول بسم الرحمن بسم الخالق؟ المشهور في مذهب الحنابلة أنها لا تجوز ولا تجزئ التسمية إلا إذا أضافها إلى اسم الجلالة الله وقال بسم الله. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا خلافا للمذهب أن الصواب أنها تصح إذا أضافها إلى ما يختص بالله جل وعلا كالرحمن ورب العالمين ومنزل الكتاب وخالق الناس، أو إذا أضافها إلى ما يشاركه فيه غيره لكنه عند الإطلاق ينصرف إلى الله تعالى ونواه به كالمولى والعظيم ونحوهما. ولا شك أن لزوم بسم الله هو السنة والأفضل لأنه هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. لكن لو قال بسم الرحمن فلا نستطيع أن نقول إن ذبيحته هذه لا تحل لأنه ذكر اسم الله عليها، قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أيضا مما ينبه عليه أنه لا بد أن تكون التسمية على ما أراد ذبحه، فلو سمى على بهيمة ثم تركها وذهب إلى غيرها لا بد أن يعيد التسمية، وهذا قد يقع في الأضاحي، يقرب لإنسان بهيمة يذبحها فيقول بسم الله ثم تضطرب أو يسقط أو ينقطع عنها الحبل أو نحو ذلك فينتقل إلى الأخرى، وهو لم يقصد الأخرى بالتسمية إنما قصد الأولى، لابد أن يعيد التسمية إذا انتقل إلى غيرها. وأما تغيير الآلة التي يذبح بها كالسكين فلا يعيد لذلك التسمية، فلو قال إنسان بسم الله وبيده سكين ثم رآها غير صالح رماها وأخذ أخرى فلا يحتاج أن يعيد التسمية لأنه قد سمى الله تعالى على هذه الذبيحة. أيضا مما يتعلق بذلك أنه يشرع مع التسمية التكبير، والتكبير مستحب لا خلاف أنه مستحب بإجماع أهل العلم لحديث أنس الذي في الصحيحين قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر، وجاء في رواية لمسلم فقال بسم الله والله أكبر، قال بسم الله والله أكبر. والتكبير مستحب، وتجزئ التسمية بدون تكبير، لو قال بسم الله ولم يكبر فذلك مجزئ بغير خلاف بين أهل العلم، ليس في خلاف أن التسمية لوحدها مجزئة ولو لم يكبر. فالواجب الشرط هو التسمية، والتكبير مستحب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل أن يأتي به ولو ترك عمدا أو سهوا فليس عليه شيء. فالتكبير واجب أو فالتسمية واجبة والتكبير مستحب. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض كتبه أظن في الشرح الممتع أن خطيبا يعلم الناس أحكام الذكاء فقال: وإذا أردت ذبح البهيمة فتقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. فذهب حين ذبح قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. والمراد بسم الله واجب يعني يجب، والله أكبر مستحب. أيضا مما يقوله مع التسمية والتكبير يشرع أن يقول اللهم تقبل مني، اللهم تقبل مني. جاء ذلك في صحيح مسلم أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ضحى قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. أيضا جاء في أحاديث في السنن أنه يقول اللهم منك ولك، اللهم منك ولك. واستحب ذلك أكثر أهل العلم. فتحصل إذن أنه يقول بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني، اللهم منك ولك، أي هذه النعمة منك ونحن نتقرب بها إليك. بقي غير ذلك من الكلام لا يشرع كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يفعله، فليس هذا بمشروع. أو يأتون بكلام آخر على الأضحية أو دعاء آخر غير هذا الدعاء الذي ورد في الأحاديث، فليس ذلك بمشروع، بل كرهه أكثر أهل العلم. وقد نقل القاضي عياض عن الإمام مالك وسائر العلماء كراهة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، وقالوا لا يذكر إلا اسم الله وحده. أيضا لا يشرع ما يفعله بعض الناس أنهم يبقون يمسحون ظهر الأضحية أو يرددون اسم من تكون له عليها فيضجعها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتأتي أيضا من أحكام الذكاء في دروس لاحقة إن شاء الله. أخ يقول إذا كان صاحب الذبيحة الأضحية لم يسم الله عليها هل يجوز أن يوزعها على جيرانه؟ لا لا يجوز، هي ميتة. وأخ يسأل الحكم ذبيحة الذي لا يصلي، سيأتي معنا إن شاء الله في شروط المذكي الذابح أنه يكون مسلما وتارك الصلاة كما سبق بيانه مرارا. جاء في الحديث النص أنه كافر ليس بمسلم، فلا تحل ذبيحة تارك الصلاة. هل تحل ذبيحة اليهودي والنصراني؟ ها؟ تحل ذبيحته، تارك الصلاة لا تحل ذبيحته، لأن اليهودي والنصراني من أهل الكتاب أحل الله ذبائحهم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وأما تارك الصلاة فهو مرتد، والمرتد لا تحل ذبيحته. أخن يقول رجل حلق شاربة في عشر ذي الحجة وهو قد نوى أن يضحي، فماذا عليه؟ عليه التوبة والاستغفار، لأنه خالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أخوان يقول رجل يمتلك جوالا ثمنه ما يقارب 300,000 ولم يضحي، يقول إنه معسر ويقول هذا الجوال أهدي لي هدية، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، سواء أهدي له هدية أو اشتراه في وقت هو موسر ثم أعسر فليس عليه شيء. وكما سبق أن الأضحية ليست واجبة. أما إذا كان غير قادر عليها فمحل اتفاق بين أهل العلم أنها ليست واجبة عليه. أخ يقول هل تبع اليماني مات كافرا أو مسلما؟ هم تبابع كثير. تبع هو لقب كان يلقب به كل من حكم اليمن قبل الإسلام. آخر التبابعة أسلم وحسن حاله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم توقف في أمر أولا قال لا أدري لعينا كان تبع أو لا، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا تبع فإنه كان قد أسلم، وهو الذي وصل ملكه إلى نحو سمرقند ونحوها من بلاد العجم، ملك من اليمن ثم إلى الشام ثم ما حولها، وامتد ملكه من اليمن إلى كثير من بلاد العجم، وهو الذي حمى المدينة وعظمها حين بلغه أنه سيهاجر إلى هذه الأرض نبي، ومنع الناس من النهب فيها أو أخذ شيء منها حين فتحت له، حين أخبره بعض اليهود أنها مهاجر نبي فأسلم على يد ذلك اليهودي من يهود المدينة، ثم حمى المدينة ومنع الناس من أخذ شيء منها، وله محاسن كثيرة مذكورة في ترجمته. ذكر ابن كثير رحمه الله جملة كبيرة من ترجمته ومحاسنه والقصص الواردة في أخباره عند تفسير الآية التي في سورة الدخان، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وهذا آخر التبابعة قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم كثير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.